طائف مهمة للشباب المسلم. الإخلاص لله.
وبيان خطر هذه المسألة في قول الإمام شعبة رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي.
الإخلاص لله.
لله، تأمل في هذه الكلمة، لله فقط.
الإخلاص لله.
وبإخلاصك وصدقك ترزق محبة ولذة.
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
مراقبة الله.
يجب أن تربي نفسك على مراقبة الله جل وعلا حتى لا تنحرف نفسك عن الطريق.
مراقبة الله.
فإن المراقبة هذه تحدث في نفسك لوما وعتبا، لماذا فعلت هذا؟ أما تخشى الله؟ لو ختم الله عليك بسوء أنت تقوم بهذه المعصية.
مراقبة الله.
ولذلك أنت تحتاج إلى هذه المراقبة، أن تعلم أن الله مطلع على سريرتك، مطلع على جوارحك، مطلع على ليلك ونهارك، مطلع عليك وأنت بين الناس وفي خفائك، مطلع على قلبك وصدرك وسريرتك وإراداتك ومقاصدك وما تفكر به من خير وشر.
يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا.
العناية بالعلم.
العناية بالعلم وهي التي تسد عندنا الباب الثاني الخطير الذي هو باب الشبهات.
العناية بالعلم.
لا شك أن باب العذار باب واسع، ومن أراد أن يفتح لنفسه عذرا فإنه من أسهل الأبواب، أي عذر تريده ستجده من أجل الاعتذار عن عمل صالح.
العناية بالعلم.
من المسائل المتعلقة بالعلم احترام المذاهب الفقهية الأربعة وحفظ هذا التراث مع العمل بالدليل الصحيح إذا صح وترك الخطأ.
أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
العناية بأصول أهل السنة.
حفظ الرباط بين المجتمع وولاة أمره.
العناية بأصول أهل السنة.
دفع فكرة تكسير المجتمعات الإسلامية.
العناية بأصول أهل السنة.
بل ينبغي أن تظهر مثل هذا الباب سيما في هذه الفتن التي كثر فيها أهل الشبه الذين يدعون إلى الفتن وإلى الخروج على ولاة الأمر وإلى نزع البيعة وشق يد الطاعة ونحوها.
وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا.
الدعوة إلى الله.
أنت مطالب بالإصلاح في مجتمعك بالحكمة والموعظة الحسنة والبعد عن الخلاف والنزاع والشقاق.
الدعوة إلى الله.
وهذا مجرد، اجلس أحيانا أمام طفلك واقرأ شيئا من القرآن تجد أنه يفعل مثلك. ادخل المنزل من أجل أداء السنة من السنن تجد أن ابنك الصغير يأتي بجنبك ويصلي. إذن هناك ثمرة.
الدعوة إلى الله.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
أما الآن فنترككم مع هذه المادة، الإخلاص لله.
الإخلاص هو تخليص القلب من الشوائب لغير الله جل وعلا، أن تجرد مقاصدك ونواياك فيما تقوم به من أعمال أو تذر، تقصد وجه الله وثوابه جل وعلا، وأيضا في تركك للمنهيات إنما تتركها طلبا لرضوان الله وطلبا لثواب الله جل وعلا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إخلاص أن توجه مقصدك لله جل وعلا فيما تقوم به من عمل، من صلاة أو كلمة طيبة أو صدقة أو زيارة أو إحسان أو غير ذلك من المعروف. وكما جاء في الحديث يعني في ذكر فضل الصلاة وفضل المشي إلى المساجد، قال فيها عليه الصلاة والسلام: لا ينهزه إلا الصلاة. تأمل في هذه الفقرة: لا ينهزه، يعني لم تنشئ هذا العمل إلا من أجل الله جل وعلا. وبيان خطر هذه المسألة في قول الإمام شعبة رحمه الله وما تناقله عنه العلماء لما قال: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. لماذا؟ لأنك لما ترغب في مباشرة العمل من صلاة ونحوها تأتي على قلبك العوارض، هذه العوارض تجمعها كلمة غير الله، إما طلب مدح أو خوف مذمة أو طلب شهرة أو طلب رزق وهكذا، أو عجب وغرور واعتداد بالنفس. هذه الخواطر التي ترد على قلبك كلها منافية للإخلاص. ولذلك لما تطلب هذا العمل، سيما لما يكون العمل فيه محل للتزكية، تكثر الخواطر، مثل صلاة الفجر. مثل صلاة الفجر إذا كنت تخشى مذمة الناس تقوى الرغبة فيك، أو تطلب مدح أهل المسجد هناك تقوى الرغبة فيك. ولكن أنت تحتاج إلى الإخلاص من أجل مدافعة هذه الخواطر. وهنا يظهر لك قول الإمام شعبة: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. تحتاج إلى مجاهدة نفسك وإلى التحكم بإرادتك ومقاصدك بأن تجعلها لله. لله، تأمل في هذه الكلمة: لله فقط، أبدا تقطع كل شيء غير الله جل وعلا. لا ينهزه إلا الصلاة، مخلصين له الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، نعم هم ليعبدوا الله لكن أراد أن يبين لك هذه الحقيقة، مخلصين له الدين من كل الشوائب التي تجمعها كلمة غير الله. ولا شك أن هذا المطلب من أعظم المطالب. وأنت إذا نظرت إلى أهل العلم تجد أنهم أول ما يصنفون في كتبهم هذا الباب، باب الإخلاص، باب النية، تذكيرا للطالب بأن يحرص على معالجة قلبه. لماذا؟ لأن هناك سر عظيم في هذا الباب العظيم، ألا وهو أن الإخلاص سبب للتوفيق. لأنك قد تكون عندك قدرات لتحصيل مطلب معين من الأعمال الصالحة أو لترك عمل من الأعمال المنهية، ولكن قد لا توفق إذا لم توفق للإخلاص، فتريد أن تقوم بهذا العمل فلا تقوم ولا تستطيعه، وسببه الإخلال في هذا المطلب الشرعي العظيم. وقد تريد ترك عمل قد نهى الشارع عنه ولكن لا تقوى، تترك فترجع لأن الإخلاص فيه خلل. فهذه ثمرة عظيمة وهي التوفيق للعمل، وثمرة أخرى لا تقل أهمية عن الأولى، وهي الاستمرار على العمل أو على الترك. لأنك كونك تباشر هذا العمل هذا شيء، ولكن أن تستمر عليه هذا شيء آخر، وهذا يحتاج إلى الإخلاص، لأنه هو الذي يدفع في قلبك ويولد الرغبة الصادقة ومجاهدة النفس على الاستمرار لهذا العمل من صلاة أو قيام ليل أو طلب علم أو حفظ قرآن أو دعوة إلى الله وهكذا. لأنك قد تحصل عندك رغبة في بداية الأمر وقد يكون فيها شيء من الصدق، ولكن في الإخلاص خلل فلا تتنبه له، ثم تقوم بإهماله، فتقوم بهذا العمل المرة الأولى والثانية والثالثة ثم تنقطع، لأن هناك خلل في باب الإخلاص. ولهذا جاء في الحديث أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وجاءت المعاتبة لأحد الصحابة من الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني بلطف، فقال لعبد الله: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل ثم تركه. مع أنه كان يقوم بعمل صالح مستحب، ولكن لأنه تركه فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر من هذا الفعل ومن هذا العمل. لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه. الإخلاص يا أخوان. ولذلك لو تفتش في حياتك العملية ستجد أن هناك أعمالا قد باشرتها ثم قطعت عنها. ربما باشرت عمل سماع الأشرطة العلمية لكتاب من الكتب فتركت ذلك، فتأمل في العلة وصحح. أو ربما باشرت صدقة من الصدقات المستمرة فتركت، أو باشرت قيام الليل فتركت، أو صيام الاثنين والخميس فتركت، أو دعوة فردية عند شخص فتركت، أو باشرت وسيلة وفقت إليها من وسائل الدعوة والإصلاح فتركت. فهنا الإخلال في الإخلاص يا أخوان. ولذلك لن تجد دعامة قوية لتحقيق التوفيق والاستمرار على الأعمال الصالحة وترك الأعمال السيئة مثل الإخلاص. الإخلاص يبعثك على أن تجاهد نفسك وتقاومها وتتحمل المشاق والمتاعب من أجل الاستمرار على هذا العمل أو تركه، لأن الأعمال لا شك أنك لما تقوم بها فيها شيء من المشقة وفيها شيء من التعب، ولكن بإخلاصك وصدقك تيسر لك، وبإخلاصك وصدقك ترزق محبة ولذة تجعل فيك حالا مهمة، وهي أنك إذا قصرت في هذا العمل شعرت بذهاب اللذة فتأتي وتجاهد نفسك من أجل إبقاء اللذة التي تجدها في قلبك، فإن هذا من الإخلاص. ولذلك يا إخوان هذا المطلب الشرعي ينبغي أن تدرسه دراسة صحيحة. ونحن قد درسنا كتاب التوحيد وبينا أهميته، وليست القضية فقط في عبادة صنم ونحوه، وإنما الحقيقة في ذلك وفي تخليص القلب من الشوائب ومن إرادات غير الله تبارك وتعالى. والسر في هذا أن في المرء شيئا خلقه الله تبارك وتعالى، وهو الفقر، جعل في الإنسان فقرا، وهذا الفقر الذي يكون في نفسك ينتج فيك رغبة في إشباع الفقر، وهذه الرغبة طلبك في هذا الإشباع لا يخلو من حالين، إما أن تشبعه في غير الله من دنيا ونحوها، فإن هذا الإشباع إشباع وهمي ولذلك تطلب الزيادة، ولهذا جاء في الحديث لا يملأ ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب، يعني يطلب هذا من أجل إشباع الرغبة. وأما الأمر الثاني أن تشبع هذه الرغبة بالتأله لله والتعبد لله جل وعلا وبطلب مرضاته، وهنا تنال الغنى في الفقر الذي تجده في نفسك. ولهذا قرر أهل العلم أن الله جل وعلا يحب أن يكون هو المرغوب المطلوب الذي تألهه العباد ويرغبه العباد فيتعبدون لله، هذا يحبه الله جل وعلا، ومن أجل هذا جعل فيك هذه الرغبة، فإن أشبعتها بذلك فإنك غني، وإن أشبعتها بغير ذلك فإنك فقير وإن حست الدنيا وما فيها. ولذلك ثق أن خير طريق في إشباع هذا الفقر التأله لله، التعبد لله، التذلل والانكسار بين يدي الله، طلب مرضات الله جل وعلا، كثرة دعاء الله وسؤاله والإلحاح له جل وعلا، فإن هذا الفقر يزول بمثل هذه العبادات، لأنك تتصل بالغني سبحانه وتعالى. وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مثل هذه القواعد في كتابه الفتاوى في المجلد الأول، وهو كتاب من أنفس الكتب التي كتبت في مثل هذا الباب العظيم، فعليكم بمراجعته والنظر فيه.
مراقبة الله.
المسألة الثانية التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم ونذكر فيها هنا أن تربي نفسك على مراقبة الله جل وعلا، لأن الإنسان قد يقوى أحيانا ويضعف أحيانا، فإذا ما أهملت تربية نفسك على مراقبة الله جل وعلا قد تزل وينحرف بك الطريق. ولهذا كان يقول ابن القيم رحمه الله ومن أقواله في الفوائد قال أغبى الناس، انتبه إلى العبارة، أغبى الناس من انحرف عن الطريق عند بلوغ المنزل أو عند اقتراب المنزل، هذا أغبى الناس. لماذا؟ لأن الإنسان قد عرف الطريق إلى الله جل وعلا ثم ينحرف إذا قرب موته، هذا من أغبى الناس. والحديث يؤكد هذه الحقيقة، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعياذ بالله. أغبى الناس من انحرف عن الطريق عند بلوغ المنزل أو عند اقتراب المنزل، تأمل في هذه العبارة. ومن هنا يجب أن تربي نفسك على مراقبة الله جل وعلا حتى لا تنحرف نفسك عن الطريق، إما أن تنحرف إلى شبهة أو إلى شهوة، وكلها أبواب عظيمة مفتوحة على مصراعيها سيما في هذا الزمان. لو نظرت في باب الشهوات لن تجد له حدا، أنواعا مختلفة ومغريات من المحرمات واللذات، كل واحدة تدعوك بألف حبل وألف شوكة وزيادة، والموفق من سلمه الله جل وعلا. ولو نظرت في باب الشبهات لنظرت بابا لا حصر له، كل شبهة أغلق من الأخرى، وكل واحدة أصعب من الثانية، والأولى تقوم بإعماء القلب والثانية بإعماء البصيرة، وهكذا. والموفق من سلمه الله تبارك وتعالى. ولذلك أنت محتاج هنا، يعني من أجل إغلاق باب الشهوات، إلى مراقبة الله جل وعلا، لأن مراقبة الله تبارك وتعالى تحدث فيك أمرين: أمرا قبل الوقوع في المعصية، فكل بني آدم خطاء، قبل الوقوع في المعصية تحدث فيك المراقبة حاجزا وخاطرا بأن لا تقوم بهذا العمل، هذا محرم، الله مطلع عليك، الله يبصرك، فيصبح حاجز بينك وبينها. ولا شك أن هذه ثمرة عظيمة، فإنها تغلق عليك هذا الباب، وأيضا تحدث عندك ثمرة أخرى بعد المعصية، وهي أنه لو سولت لك نفسك فزلت لشدة قوة المعصية وجاءتك في حال ضعف، فإن المراقبة هذه تحدث في نفسك لوما وعتبا: لماذا فعلت هذا؟ أما تخشى الله؟ لو ختم الله عليك بسوء أنت تقوم بهذه المعصية. هذه نتيجة ماذا؟ نتيجة مراقبة الله تبارك وتعالى. ولذلك أنت تحتاج إلى هذه المراقبة، أن تعلم أن الله مطلع على سريرتك، مطلع على جوارحك، مطلع على ليلك ونهارك، مطلع عليك وأنت بين الناس وفي خفائك، مطلع على قلبك وصدرك وسريرتك وإراداتك ومقاصدك وما تفكر به من خير وشر. هذه المراقبة التي تسدل عليك الستار بينك وبين المعصية. أما إذا أهملت هذا الباب فإنك حينئذ ستكون معرض للانحراف والعياذ بالله، لأن بالإهمال ينكسر الحاجز بينك وبين المعصية، ويقل العتب واللوم والخواطر إذا اقترفت المعاصي حتى تألفها ثم تعتاد نفسك عليها ثم لا تقوى على تركها، ولربما كان ذلك عند اقتراب الأجل والموت. ولا يعني هذا أن اقتراب الأجل يكون بعد 60، فقد يكون بعد 20 وبعد شهر وبعد ساعة وبعد أسبوع وبعد سنة، لا تعلم متى. ولذلك هذه العبارة أغبى الناس من انحرف عن الطريق إذا اقترب المنزل، هذا مفادها، ليس يعني بعد الستين، لا، وموتك لا تعلم متى. ولذلك أنت في غاية الحاجة إلى تحقيق هذا المطلب وتنمية مراقبة الله تبارك وتعالى في نفسك.
العناية بالعلم.
المسألة الثالثة العناية بالعلم، وهي التي تسد عندنا الباب الثاني الخطير الذي هو باب الشبهات. العلم، العلم بالكتاب والسنة، فإن عنايتك بالعلم الشرعي تحفظ عليك دينك وتسد عنك هذا الباب العظيم وهذا الباب الخطير ألا هو باب الشبهات وما أكثرها في هذه الأزمان. ولا شك أن هذا الباب يكثر الكلام عنه، ومع هذا يكثر المخلون به وبالمواظبة عليه والاستمرار عليه، فمنهم لا يعرفه مطلقا، ومنهم يعرفه بالشهر والشهرين مرة، ومنهم من هو ملازم له بنسبة لا بأس بها، ومنهم من هو متشبث به لأنه يعلم أنه طريق البصيرة وطريق النور والطريق الصحيح لعبادة الله جل وعلا. ولا شك أن خير هؤلاء آخر من ذكرت، أن تلازم العلم، تعتني به، وليس لك عذر. لا شك أن باب العذار باب واسع، ومن أراد أن يفتح لنفسه عذرا فإنه من أسهل الأبواب. أي عذر تريده ستجده، من أجل الاعتذار عن عمل صالح ستجد مرضا، ستجد عملا، ستجد شغلا، ستجد أهلا، ستجد كثير من الأعذار. ولكن العبرة بمجاهدة النفس ولومها وعتابها والتضييق عليها في باب الأعذار، لأن هذه النفس مثل الطفل، إن فتحت عليها باب الأعذار اعتادت على ذلك، وحينئذ لن تستطيع مسكها، وإن عودتها وروضتها اعتادت وتروضت وسهلت عليك بإذن الله جل وعلا. ولذلك الحريص على العلم لن يفتح بابا للعذر، إن كان بين العلماء طلب العلم على أيديهم، وأن لم يوجد إلا القلة لزم طريقهم، وإن لم يكن إلا درسا أو درسين لزمه ولو كان في الشهر والأسبوع، وإن لم يكن لازم الأشرطة العلمية والسؤال وهكذا. وأما الذي لا يريد والذي فتح عليه باب الأعذار فإنه وإن جلس في وسط العلماء فإنه لن يفتح بابا مطلقا. ولهذا كان كثير يزهدون في من عندهم من العلماء، حتى قال بعض أهل العلم قالوا أزهد الناس في العالم أهله، يعني لا يقدرون قيمة العلم. قال العلماء هذه المقالة لأنهم وجدوا شيئا عبر التاريخ الإسلامي، يعني ظاهرة، وهي أن العالم وحامل الشريعة لما تنظر في حلقاته تجد أن أكثر المتخلفين لحلقاته أهل منطقته وبلده، يعني الذين هم بالقرب منه، ويأتيه الأباعد من المسافات، حتى قال العلماء هذه المقولة أزهد الناس في العالم أهله، لماذا لا يدركون معنى العلم. ولذلك العبرة بالإرادة الصادقة، كما قال الله جل وعلا ولو أرادوا الخروج لأعدوا، لو أرادوا الخروج، لكن العبرة بالإرادة، إن عندك إرادة صادقة لطلب العلم ستبذل الأسباب وستغلق عليك باب الأعذار، وإن لم تكن عندك إرادة صادقة ستأتي بالأعذار في الأهل والأولاد والأموال ونحوها. نسأل الله السلامة والعافية. ولا شك أن أساس دعوتنا العلم، وهنا مسألة ينبغي التنبيه عليها. العلم عندنا باب عظيم ومشهور سيما في باب الفقه بفقه المذاهب الأربعة، فإن أهل السنة يسلكون هذا الباب، التفقه على المذاهب الأربعة مع العناية بالدليل، مع العناية بالدليل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعملون بما ترجح لهم. ومن هنا يظهر لك حقيقة مهمة ينبغي أن تدركها، أننا في دعوتنا لسنا ضد المذاهب الفقهية الأربعة كما يزعم بعض الناس، أننا وإخواننا حملة الشريعة هنا وهناك أننا ضد المذاهب الفقهية الأربعة، بل هذا غلط، وهذه دعاوى كاذبة يروجها من يروجها لتشويه حقيقة إخواننا هنا وهناك، بل الذي نعرفه من إخواننا أنهم يحترمون المذاهب الفقهية الأربعة ويعتنون بشرحها والتعليق عليها بحسب ما تيسر. إن تيسر لهم فقه الإمام مالك شرحوه، وإن تيسر لهم فقه الإمام أبي حنيفة أو الشافعي أو أحمد بن حنبل رحم الله الجميع فعلوا ذلك، ولكن يعملون بالدليل، إن رأوا الدليل على خلاف القول عملوا به، فإن هذه الطريقة الصحيحة. ومن هنا ينبغي أن تدرك هذا الشيء، وقد أشرنا هذا سابقا في دروسنا القديمة، أن الناس على ثلاثة أحوال أو ثلاث أحوال في هذا الباب: قوم نبذوا المذاهب مطلقا الفقهية الأربعة وأخذوا ينادون بالاستدلال المطلق حتى لو أهملوا هذا العلم وهذا التراث، وهذا غلط، هذا غلط. وقوم نادوا بالتمسك بكل شيء وإن خالف الدليل، وهذا غلط. لماذا؟ لأن الأول يؤدي إلى انحراف عظيم في الاستدلال، ويؤدي إلى إسقاط التراث العلمي الذي خلفه أئمة الفقه الذين أجمع أهل العلم على إمامتهم وعلمهم. وأما الثاني فإنه يؤدي إلى العمل بالخطأ وإن ظهر الصواب على خلافه، لأن ما من شيء من مذهب إلا وله شيء. فأنت لو نظرت مثلا في مذهب الشافعي ستجد أنه يعني أجاز نكاح البنت التي من زنا، يعني مثال المسألة رجل زنى بامرأة ثم بعد أنجبت ابنة من زنا، وبعد فترة يعني 20-30 سنة لنفرض أنه رغب بزواج البنت، عندهم يجوز، والصحيح أنه يحرم. ولهذا قال أحدهم، قال: وإن قلت شافعيا قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم. إن هذا إذا نقول الصواب لا، أن هذا غلط، لأن الدليل بخلافه. أيضا لو نظرت في مذهب الإمام مالك ستجد أنه يرى نجاسة الكافر، أن الكافر نجس، لأن الله جل وعلا يقول: إنما المشركون نجس. هنا النجاسة محتملة، نجاسة معنوية أو نجاسة حسية، قالوا حسية، إذن لا تسلم عليه. ولكن الجميع يعمل بخلافه الآن، لماذا؟ لأن الصواب بخلافه، لأن المراد بالنجاسة هذه النجاسة المعنوية وهكذا. إذن هنا نقول العلم من المسائل المتعلقة بالعلم احترام المذاهب الفقهية الأربعة وحفظ هذا التراث مع العمل بالدليل الصحيح إذا صح، وترك الخطأ. وفق القواعد العلمية الصحيحة التي يسلكها أهل العلم وأهل السنة في باب الاستدلال. فتنبه لمثل هذا.
العناية بأصول أهل السنة.
المسألة الرابعة التي يحسن التذكير بها أيضا العناية بأصول أهل السنة والجماعة، فإن مجتمعاتنا ولله الحمد هنا وهناك على سنة ولهم عناية بالكتاب والسنة، هذا في الجملة. ولا شك أننا أولى الناس بالعناية بأصول أهل السنة والجماعة ونشرها في المجتمع الإسلامي، وهي معلومة. وسبب ذلك، يعني سبب هذه العناية، حفظ المجتمع الإسلامي من الخلاف والشقاق والنزاع والضعف، وحفظ الرباط بين المجتمع وولاة أمره. ولا يخفى على الجميع أن من أصول دعوتنا طاعة ولاة الأمر بالمعروف، فهذا معلوم لدى الجميع، وتوقيرهم واحترامهم ومبايعتهم إلى آخره. ولكن قد يغلط بعض إخواننا فلا يظهر هذا في المجتمع، ولا شك أن هذا غلط، بل ينبغي أن تظهر مثل هذا الباب، سيما في هذه الفتن التي كثر فيها أهل الشبه الذين يدعون إلى الفتن وإلى الخروج على ولاة الأمر وإلى نزع البيعة وشق يد الطاعة ونحوها. فلما تدعو إلى مثل ذلك أنت تحفظ المجتمع المسلم، زد على هذا تحقق فائدة مهمة، سيما في هذه الأيام، أنك تدفع شبهة قد يروجها بعض الكذبة، وهي أننا وإخواننا أننا ليست لنا طاعة لولاة أمرنا. والجميع يعرف ويدرك أن الذين عرفوا بالاستقامة على الكتاب والسنة لهم عناية بهذا الباب، وهم في غاية الحرص على نشر الخير في المجتمع المسلم وربط المجتمع المسلم بولاة أمره، لأن هذا من العلم ومن الدين. وقد مرت حقبة من الزمن كانت الناس ترى أن ذكر ولاة الأمر بالخير أن هذا ليس من الشريعة، وأن رجل الدين الصادق هو الذي يتكلم على ولاة الأمر في المنابر. والحمد لله أن هذه الشبه قد زالت أو ضعفت في المجتمعات الآن. ولا شك أن خير من كان مساهما في ذلك حملة الشريعة وإخواننا هنا وهناك، ولكن قد غيرت هذه الحقائق. والسبب أن من الناس أو من إخواننا من لا يظهر مثل هذا، فينبغي أن تظهر. نعم أنت تعتقده في قلبك هذا حق، ولكن أظهر هذا الحق مع جلاسك في مجالسك، في حلقاتك العلمية، مع أهلك، في وظيفتك، حث الناس على الارتباط بولاة الأمر، ليس من أجل دنيا، وإنما من أجل مرضاة الله جل وعلا. كما أنك تتقرب إلى الله بالصلاة والزكاة والصيام والحج ونحوها، تتقرب إلى الله جل وعلا بمثل هذا المطلب الشرعي، لأن الله كما قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال وأطيعوا الله ورسوله، ثم قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذن هذا من الشريعة، هذا من الشريعة، فتحرص على مثل هذا المطلب الشرعي وتركز عليه طلبا لمرضاة الله تبارك وتعالى. ثم تعتني أيضا بالمطالب الأصول الأخرى التي عرفت بأصول أهل السنة والجماعة، من مثل دفع فكرة تكسير المجتمعات الإسلامية، فإن هذه فتنة ابتلي بها كثير من الناس، يعني لما يجد رجلا على معصية أو خطيئة يكفر، تعتني بنشر الحق أن هذا باطل، وأن من ارتكب المعصية من الكبائر أو أن مرتكب الكبائر مسلم من أهل القبلة، وأننا كما أجمع أهل السنة على ذلك أننا لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. هذه من القواعد تحرص عليها وتعتني بها في نفسك ومع جلاسك في عملك وأهلك وزوارك وهكذا. لماذا؟ لأنك حينئذ تسهم في استقرار المجتمع المسلم، وتضحض حينئذ بعض الكذب الذي ربما يحيكه بعض من يتقصد الطعن بإخواننا هنا وهناك.
الدعوة إلى الله.
من المسائل أيضا التي يحسن التنبيه عليها، ولعلي أختم بها إن شاء الله، العناية بالدعوة إلى الله جل وعلا، وهذا مطلب عظيم له ثمار عظيمة. أولها يحفظك أنت من الانحراف، لأن النفس إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر، إن لم تشغل نفسك بالخير شغلتك بالشر، وقد لا تشغلك بالشر ابتداء، قد تشغلك بالمباحات والإغراق بها ابتداء، ثم يعقب ذلك المحرم فتضيء. فإذا ما اعتنيت بالدعوة إلى الله حفظت نفسك من الانحراف. زد على ذلك أن عنايتك بالدعوة إلى الله جل وعلا تكون سببا لحفظ أسرتك، فإن أسرتك لما ترى لك عناية بالدعوة إلى الله، ولك جلسات مع الكتب وجلسات مع الأشرطة وجلسات مع القرآن، وتخطب وتدعو وتدرس حسب ما توفق إليه من مهارات، فإن زوجتك تتأثر، وأبناءك وبناتك يتأثرون بك ويريدون أن يعملون مثل ما تعمل. وهذا مجرد اجلس أحيانا أمام طفلك واقرأ شيئا من القرآن تجد أنه يفعل مثلك، ادخل المنزل من أجل أداء السنة من السنن تجد أن ابنك الصغير يأتي بجنبك ويصلي. إذن هناك ثمرة. وهكذا لما تعتني بالدعوة إلى الله ويجد أن أباه يجلس حلقات العلم ويجلس يفتح القرآن قبل أن ينام يقرأ له صفحتين وثلاث، يدخل على أبيه في مكتبته أو في مجلسه أو يجلس مع زوجته يقرأ شيئا من القرآن وتقرأ هي شيئا من القرآن فيصحح، يأتي الابن ويفعل مثل ما يفعل الأبوان. إذن أنت تحفظ أسرتك بالدعوة إلى الله جل وعلا، وتحفظ مجتمعك، لأنك إذا أنت لم تقم في الإصلاح بالمجتمع من تنتظر أن يأتي؟ أنت مطالب بالإصلاح في مجتمعك بالحكمة والموعظة الحسنة والبعد عن الخلاف والنزاع والشقاق. هذا مطلب يحفظك ويحفظ أسرتك ويحفظ مجتمعك. الأدلة في هذا كثيرة، ولعلي لم أذكر كثيرا منها لأن ذكرها قد سبق في جلسات، ولكن أردت هنا التنبيه وتفتيح الذهن على مثل هذه المسائل. أنت أول من ينظر إلى نفسك إلى مهاراتك. كل إنسان له قدرات، لا تقل أنا لا أستطيع. لما نزل الحاسب الآلي كثير من الناس كان يقول في أشياء لا يستطيع، ولم يقل في الحاسب الآلي أنه لا يستطيع، فتعلم وجاهد ودخل دورات ودورات من أجل أن يتعلم. إذن أنت بمجاهدتك لنفسك ستحقق مهارات. فانظر إلى نفسك في التأليف والبحث، لا يمكن أن تأتي وتقفز مرة واحدة فتبدأ تكتب وتؤلف، هذا محال. وإنما تمرن نفسك على تلخيص الكتيبات، على كتابة المسائل وعرضها، قد تغلط في كلمات، قد تغلط في الكتابات الإملائية، وقد تغلط في الأسلوب، وتصحح ولا تعرض على يعني للنشر، وإنما للفائدة. وأنت بهذا ترتقي. قد تسلك باب الخطابة وتغلط في القراءة ويصيبك الخوف والخجل والربكة وغير ذلك، لكن سيأتي اليوم الذي تقف فيه موقفا حسنا. إذن هذا شيء لابد أن تلحظه في حياتك إذا كنت صادقا في الإصلاح، إذا كانت عندك رغبة صادقة في الإصلاح، ثق أنك لن تهدأ، بل ستجد هناك هيجان في نفسك يهيج جوارحك من أجل تنمية نفسك، فلا تهدأ نفسك ولا ترضى بالدون، بل لا تستسلم وإن فشلت في أول وهلة. لماذا؟ الرغبة الصادقة. كما ذكرنا سابقا عن أحد أهل العلم لما كان يمشي، يعني ولا بأس من التكرار، كان يمشي في سفر فمر هو ومن معه على بئر، وكان حول البئر أحجار حتى لا يتساقط الرمل فيه، وكان قد علق فيه حبل مع دلو، فلما جاء أراد أن يشرب ويتزود من الماء نظر إلى الحجر فوجده قد تأثر بالحبل الرخو. كم مر على هذا البئر، لكن لما مر هذا هناك شيء يحمله هم، فوفق انقدح في ذهنه، لأنه كان يدرس بعض الكتب فلا يفهم، يدرس الكتاب من أوله إلى آخره ثم كأنه لم يدرس شيئا، فأصابه شيء من الإحباط لما مر على هذا البئر، نظر في الحجر فحدث نفسه هذا الحجر الصلب يتأثر بهذا الحبل الرخو بالتكرار، إذن أنا مع قلة فهمي بالتكرار سوف أفهم، فأحدث هذا الموقف عزما وتولدا ورغبة في تنمية نفسه بالعلم حتى أصبح عالما وله تآليف وتواليف. إذن هذا الشيء ينبغي أن تلحظه في حياتك. لماذا لا تنمي نفسك؟ لماذا أنت ترضى بالدون؟ لا تقل لا أعرف، هذا ضعه خلف ظهرك. لا تقل لا أستطيع، لك عقل، لك قدرات، خلقك الله وجعل فيك مهارات، ولكن إن صدقت الله فإن الله سوف يوفقك لخير عظيم لا تتوقعه، وإن رضيت لنفسك في الدون فأبشر بالخذلان وعدم الارتقاء. لذلك يا إخوان هذا الشيء ينبغي أن تلحظه في حياتك، الإصلاح في المجتمعات بما تيسرت لك من وسائل، بالتأليف تيسر فذاك، بالخطابة فذاك، لا تنتظر، ابذل جهدك واسعى كما أنك تسعى في وظيفتك. لما تريد وظيفة تذهب لعشرات الناس وترضى لنفسك بطأطأة الرأس فتطلب وظيفة وتطلب شيئا من متاع الدنيا. طيب لماذا لا تكون هذه الهمة موجودة في مثل هذا الباب العظيم؟ اجتهد كما كان العلماء يفعلون ذلك، كان كثير من أهل العلم يأتي ويقف يطرق الباب على العالم فلربما لا يفتح له الباب فيجلس عند الباب حتى يخرج إلى صلاته فيطلب منه علما وحديثا، يتذلل للعلم، طريق العزة. وإلى هذا العصر ممن أدركناه من العلماء ممن مات وجدنا كثيرا منها من هذه حاله، مع فلان ومع فلان تجد أنه يطلب من العالم قراءة كتاب عليه فيعتذر، يقول ليس عندي وقت، فيتحين فرصة كي يحاج العالم، يقول يا شيخ أنت تذهب من بيتك إلى المسجد مشيا وهذا يستغرق 10 دقائق، أنا أقرأ عليك في هذا المشي، فلا يجد العالم عذرا، فيقول طيب إذا ما الذي جعله يقترح هذا الاقتراح ويفكر بهذا التفكير؟ الرغبة الصادقة يا أخوان. وكم من إنسان نما وارتقى بمثل هذه 10 دقائق. لا تحتقر شيئا إذا صدقت، وكما بينا في المسألة الأولى الإخلاص، وفقت إلى خير عظيم وفتح الله لك بابا عظيما من الخير. هذه المسائل هي من باب التذكير وليس لي مقصد في إلقاء كلمة ونحوها، وإنما اقترح لي بعض الإخوان إلقاء كلمة تذكيرية وتوجيهية، وهذا ما تيسر التذكير به. ونسأل الله جل وعلا أن يشرح صدورنا وإياكم للخير، إنه ولي ذلك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.